بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم الإصدار الثالث من سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء. وهذا الإصدار يحتوي على شرح لكتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى.
بداية الشريط الحادي عشر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل من فطر صائما، وفضل الصائم الذي يوكل عنده، ودعاء الآكل للمأكول عنده. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أم عمارة الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت إليه طعاما فقال: كلي. فقالت: إني صائمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصائمة تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغوا، وربما قال: حتى يشبعوا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الحديث الثالث فيما يتعلق بفطر الصائم والإفطار عنده. الحديث الأول يقول صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، من غير ينقص من أجر الصائم شيء. هذا الحديث له شواهد عن سماعه وعن غيره تدل على فضل فطر الصوام، وأن الشخص الذي يفطر الصائم يكون له مثل أجر الصائم، سواء فطره على تمر أو على رطب أو على لبن أو على غير ذلك. فيستحب لأهل الإسلام فيما بينهم أن يتعاونوا في هذا، وأن يفطر غنيهم فقيرهم من باب الإحسان والتعاون على الخير. وفي حديث من عمره الدلالة على أن الصائم إذا أكل عنده يؤجر، فإذا أكل عند الصائم صلت عليه الملائكة حتى يفرغ الآكلون، وهذا أيضا فيه خير للصائم، فهو أمسك عن الطعام والشراب يرجو ما عند الله من المثوبة، ولم يأكل ولم يباح له الأكل كحال الصائم المتطوع يرجو ما عند الله، يكون له مثل أجور من أكل. ذكر عنده وهو صائم صلي عليه الملائكة ويكون له في هذا أجر، لأنه أمسك عن الأكل والشرب يرجو ما عند الله من المثوبة. والحديث الثالث كذلك حديث سعد بن عبادة زاره النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده قال: أفطر عندكم الصائمون، وكان طعامكم الأبرار، صلت عليه الملائكة. يستحب الدعاء لمن أكل عنده أن يقال: أكل طعامكم الأبرار، وأفطر عندكم الصائمون، وصلت عليه الملائكة. وفي حديث آخر رواه مسلم الصحيح دعا بدعاء آخر قال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم وكن لهم ارحمهم. فاذا اكل الانسان عند اخيه يدعو له: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم وكن لهم ارحمهم، اكل طعامكم الابرار، افطر عندكم الصائمون، صلت عليكم الملائكه. كل هذا من الدعاء الحسن. واذا قال: انعم الله عليكم، زادكم الله خيرا، كثر الله خيره، كل شيء طيب. ولكن تحري الشيء اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ودعا به النبي يكون اكمل وافضل، أكل طعامكم الأبرار وأفطر عندكم الصائمون صلت عليكم الملائكة اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم من هذه الدعوات ثابتة عليه الصلاة والسلام فوفق الله الجميع. لا يطعم أي طعام دعاء دعاء هذا ما له الدعاء لا والله هذا مفهوم عام معناه أن الله يسر لك المصائب لكن عندك حتى يكون لكم في أجورهم إن أعطى عندكم الصوام صار عن سؤالين ما ينفر هذا يأتي حل آخر فيما إذا اجتمعوا على دراسة القرآن والذكر نزل عليهم السكينة ونشهدوا الله في حفظ الله وذكرهم الله فيما عنده
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال من عن النووي رحمه الله تعالى كتاب الاعتكاف عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان متفق عليه وعن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف ازواجه من بعده متفق عليه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشره ايام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما رواه البخاري.
الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به اما بعد فهذه الاحاديث تعلق بالاعتكاف فيها سنه مؤكده ومحلها المساجد كما قال الله جل وعلا ولكن باسمهن وانتم اعتكفوا في المساجد والعكوف اللبس والاقامه عكف المكان اذا اقام به من الاعتكاف واللبس المسجد بنيه التعبد والتقرب الى الله من ليل او نهار وليس له حد محدود وكان يسرعون في كل وقت وفي رمضان اعتب وفي الاشهر الاخيره اعتب ويسرعون في جميع الاوقات ولا حد لاقله ولا حد لاكثره والهدف منه التفرغ للعبادة من القراءة قراءة القرآن الذكر الصلاة والدعاء هذا هو المقصود أن يتفرغ للعبادة الله جل وعلا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في أول رمضان وفي وسط رمضان ثم استقرت السنة في آخر رمضان يعتكف في الأخيرة من رمضان حتى توفاه الله وفي بعض السنوات حصل بعض ما منع من الاعتكاف في رمضان فاعتكف في شوال عشر من شوال عليه الصلاه والسلام وهكذا ذكر ابن عمر وذكرت عائشه ايضا انه كان يعتكف عشر اخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل فيسحب المسلم اذا تيسر له ذلك ان يعتكف اما اذا كان اعتكافه قد يمنعه مما هو اهم قد يشغله عما هو اهم انه يترك الاعتكاف فيسأله عن علم معروف من المنكر وعن كسب العيش لأهل بيته وهم محتاجون أو ما أشبه ذلك لا يكفي يشتغل له أفضل وأهم عن الأمر المعروف من المنكر وعن البر والخير من تحت يده هذا مطلوب وفرض متعين والسنة في حق المعتكف عند جميع المعتكف التعبد لكن لا يترك من اجله الجماعه فلا يعتكف في المسجد تقام فيه الجماعه حتى يصلي مع الجماعه اما اذا كان في المسجد لا تقام فيه الجمعه فانه يخرج من الجمعه يصلي الجمعه مع الناس ثم يعود الى ما سكت ورفض له خروج الحادثه حادث الانسان في بيته محل قضاء الحاجة وهكذا إذا دعت حادثة أخرى لا بد منها خرج لا بأس وله أن يقطعه لأن هذا له أن يحول يقطعه لا حرج عليه إذا دعت الحادثة إلى ذلك ولا يجب بالنذر لو نذره النذر وجب لأنه طاعة لله عز وجل
في الحديث الأخير. هذا لم يطلب العيث قدر طلبها العشر ثم العشر وسط ثم استقر قرارها في العشر الأخيرة. وكان يعتكف العشر الأخيرة مرة وطلع ما استقرت السنة على هذا. وإنما من اعتكف العشر كل عشر وسط أو الشهر كله فلا بأس، يعني الاعتكاف ما لا حد محدود. ولو اعتكف الشهر كله أو 20 يوم أو نصفه لا بأس، ولكن استقر سنة صلى الله عليه وسلم من اعتكف العشر الأخيرة. وفق الله جميعا.
بالنسبة لعقل
زمن
الاعتكاف، هل
هو
يوم أو بالساعة؟
ما في حد محدود. يوم أو نص يوم أو ساعة أو ساعتين، فإذا نوى جلوسه تعبد ودراءه ونحو الحمد في المسجد فلا نوى اعتكاف ولا ساعة أو ساعتين. ما في حد محدود.
هل ورد عن ابن عباس أنه قطع اعتكافه من أجل حاجة الإنسان؟
ما أعلم، لكن لا نعرف قطع الحاجة لا بأس. لم يفهم
شيخ بارك الله فيك، بعد ما تخص صورة في المساجد يا سلام
صورة لا يخص معاني هذه هي ثابت وخالف هذه الصحيحة.
هل من اعتكف ورد من اعتكف يوم في لله لا عاد الله بينه أو جعل بينه وبين النار ثلاثة خنادق عن النار؟
هذا حديث ضعيف، الحديث حلف من الاعتكاف حلف ضعيف. إنما الثالث كان في السنة كنا نعتكف صلى الله عليه وسلم، هذا هو الثالث. وهكذا قوله جل وعلا ولا تصلى سوى سوف لا ولا تصلى في المساء هذا هو الاخر. اما الحديث الفضل الاعتكاف ما لا ما لا في حديث صحيح.
يقول انه يرد على المكالمات الهاتفيه ويقول السلام عليكم، فيقول لا تقول السلام عليكم، يقول نعم، لان احنا نسلم على الفاتح يقول يعني السلام عليكم.
لا لا، يرد افضل، خير من اللي يبدا بالسلام، خير متكلم متكلمين اللي يبدا بالسلام سواء هذا ولا
هذا. دخل إذا دخل الإنسان المسجد قبل الأذان بعشر أو ربع ساعة هل له أن ينوي الاعتكاف؟
إنه وفلا بأس، وهو جالس على الإمام سواء ولا اعتكاف معلوم على الجلوس والجواب في صلاة ما جاء الصلاة خير معلوم أن تدعو الصلاة هو في صلاة ما لا تصلي عليه تستغفر له الملائكة إنه الاعتكاف فلا بأس.
أخي طالب بالنسبة للدروس حق المسجد هذا هل هي مستمرة في رمضان على حسب الحاجة للطريقة أم يتغير الكتب
عن
الغد لها؟
يعني غدا في رمضان نعم يعني
توصل يعني بكرة مثلا كان رمضان إن شاء الله الرباب الخير يتوقف يعني شوف
يقول أنا أنت محمد في هذه العادة وظائف رمضان اختصر في عشر من طائف وظائف لطائف من رجل رحمه الله يقع بعض ما في المنطقة من أهل الصيام ويتعلق الصيام بالمنطقة يعني يتعلق بالأحكام.
مشاهد
حرام سافع أفضل مشاهد كيف الله إذا سمحت له الوقاف أو إذا سمحت له الوقاف أو استلموا منه أفضل
منه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى كتاب الحج. قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوه. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت نعم لوجبت ولم استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا به فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. رواه مسلم. وعن رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. متفق عليه.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الأحاديث ما يتعلق بالحج. الحج أحد أركان الإسلام الخمسة، وهو الركن الخامس، وهو فرض على كل المكلفين المستطيعين من الرجال والنساء من المسلمين مرة في العمر، لقوله جل وعلا: ومن الله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهو ذمة من الله، وفضل منه جل وعلا على عباده أن شرع لهم هذه العبادة العظيمة التي فيها إقامة ذكر الله وإحياء مسائل الحج والتأسي بالأنبياء في ذلك مع ما في ذلك من العبادات العظيمة المتنوعة ومع في ذلك من جمع المسلمين كل عام، يرى بعضهم بعضا ويعرف بعضهم بعضا ويتعاون بعضهم مع البعض، فيه مصالح كثيرة. ولهذا قال جل وعلا: من الله أن الحج ليس من شقاء إلا شيئا. قال: وأتم الحج والعمرة لله. والعمرة هي زيارة في البيت، قال عمرة، وإذا جمعها مع الحج فلا بأس، وإن أرادها وحدها هو أفضل. والواحد مرة في العمر، يقول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك قال: حج مرة، ثم زاد فهو تطوع. هذا من فضل الله، إلا أن حجه مشقة، قد يكون بعض المسلمين في بلاد بعيدة، من رحمة الله أن جعله مرة في العمر، وما زاد فهو فضل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له دعاء إلا جنة. وقال أخذ شاهد من الحج والعمرة: فإنهما ينفي عن الفقر والذنوب كما ينفتي وخبر الحج والذهاب بالفضة. قال صلى الله عليه وسلم: العمرة والعمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له دعاء إلا جنة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: الحج فلم يركض ولم يسر رجع في ولد ولدت أمه، يعني رجع من ذنوبه إن كثر الله خطاياه. هو أحد أركان الإسلام الخمسة التي لا يقضي الأفضل عليها في حق المستطيعين، ثم مرة في العمر. ولهذا قال: إن الله كتب الحج يحج. فسأله الأعرابي: أفي كل عام رسول الله؟ قال: قلت له وجه الحج مرة، ثم جاءته وتطوع. قال صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم فأتوا ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. لرنا تركتكم، بينما هلك من كان قبلكم بكثرة أسئلتهم واختلافهم على أنبيائهم. فالواجب على المكلفين امتثال أوامر الله حسب الطاقة وترك ما نهى الله عنه.
ولهذا قال عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. فالأوامر يجب أن تكون مثل حسب الطاقة، وإنه يجب تركها واجتنابها كلها. وقال صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام سئل أي نساء أن العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله وتوحيد الله والإخلاص والإيمان ورسوله. ثم أي قال الجهاد في سبيل الله، قال ثم أي قال حج مبرور. هذا يدل على فضل الجهاد وأنه أفضل الأعمال بعد الواجبات بعد الفرائض، وأنه مقدم على حج النافلة، وبعد الجهاد الحج المبرور النافلة. المبرور هو الذي بر في صاحبه بأداء الفرائض وترك المحارم، هو المبرور الذي بر في صاحبه بأداء ما فرض الله في الحج وترك ما حرم الله من سائر الأعمال والأقوال، ومن ذلك الكسب الطيب والنفقة الطيبة. وفق الله جميعا.
الله يبارك
فيك. هذا
الحج
عن امرأة ترى من
ثمرات
لك ابنها ما رماك الحوض، ماذا يفعل؟ هل يجوز الحج أم عليه الدم؟ الواجب فقط دم، لأن الرمي بعد الواجبات نقص ينهر الدم.
رجل
مريض
في
غيبوبة،
هل عليه
كفارة أم ماذا؟ لا ليش لا، إذا أفاق يلتقي جديد، إذا أفاق يلتقي الصاحب جديد.
أهل ما يمكن
يطعمون
على أحد،
لا ليش مثل مجنون ولاكم
إذا
أفاق، إلا إذا كان منت قليلة يومين ثلاث أو لكن يوم يومين ثلاث وأفاق يقضيها في النائم في الصحيح. أما إذا فات فمن ثلاث كل ذاته كل ما عليه ما عليه خلق
حتى يخرج
من حتى يطيل حتى يشفى.
جزاك الله إليك. ما ورد عن بعض الصحابة من قولهم من مات ولم يحد فلا عليه أن يموت نصرانيا أو يهوديا؟
لا قدر الله الحمد لله. من الوعيد وعن علي رضي الله عنه، من الوعيد هو عن عمر قال عن أنس بن أمرة ينظر في المسلمين من حج المسلمين فمن استطاع الحج وأن حج فلا عليه أن يموت يهوديا نصرانيا، من باب التحذير والترهيب. سواء عن عمر وعن علي وعن عمر.
الله عليك. تفسير الديون من قبل الحج يجب الحج
عن علي من قد تحج من الحج فلا عليه يصير من كثير من الحج وصلي وعن علي وعن عمر وعن عمر قد اعطى عمر يرعيه في حنين، لكن من باب التعبير من باب التحديد.
بالنسبة
للجهل العود،
هل الإنسان
هو الطائر يطيب أو لا؟ مش لا يتبخر، لا يتصعب المحمور في الأنبياء، أما الطيش في شعبه وفي لحيته وفي بغض جهل العود ولا يعمر نسك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الحج وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجعت يوم ولدته أمه. متفق عليه. وعن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ فقال لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه البخاري. وعن رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. رواه مسلم.
الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه ما بعد. بعد الأحاديث الأربعة كلها تعلق بفضل الحج. الحج هو أحد أركان الإسلام الخمسة كما تقدم، والركن الخامس وفرض على المكلفين المستطيعين من المسلمين من رفع في الأمر كما تقدم. يقول صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. فلم يرفث يقول من جامع ولا يأتي بالرفع في الكلام السيء، ولم يفسق يعني لم يصر على معاصي، بل حج تائبا ناجما لا معصية له رجع كما ولدته أمه. وهذا فضل الحج وأنه كثر السيئات ويحط خطايا لمن لم يصر على المعاصي بل ابتعد عن الرفث والفسوق. ولهذا في الاخر الرسول صلى الله عليه وسلم العمره هو كفاره فيما بينهما والحج المبرور ليس له ديار مبرور سليم من المعاصي مع طيب النفقه وحل النفقه. والحديث الشاهد تقول عائشه رضي الله عنها رسول الله الجهاد افضل الاعمال افضل الحج. قال عليه الصلاه والسلام افضل الجهاد حج مبرور لما الجهاد افضل افضل مجاهد. قال صلى الله عليه وسلم مضى قال لا صلى الله عليه وسلم لكن افضل الجهاد حج مبرور. وفي اللفظ الاخر على كل الجهاد لا قتال فيه الحج والعمره يعني الان ليس جهاد ليس في قتال هو الحج والعمره. هذا يصيب هنا من الجهاد الحج فالجهاد من الجهاد لأن السيف لأعداء الله مثل الرجال أما النساء فجهادهن الحج والعمرة. الحديث الرابع يقول صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر عتيقا من النوم يوم من يوم عرفة ما من يوم من عتق مثل الله في عتق من النوم يوم عرفة وإنه لا يجده يباهر في الملائكة ويقول صلى الله عليه وسلم ما أراد هؤلاء. هذا الحديث يدل على فضل يوم عرفة وأن الله سبحانه يأتي إلى تكفير من النار أكثر من المسيخ غيره. فالمؤمن يتحرى هذا الخير ينتهي في أسباب العشق من النار والأعمال الصالحات والحذر من السيئات. نسأل الله أن الله يعتقه من النار نسأل الله في الجنة.
نسأل الله إليك مشاركة النساء في تضمين جراح القاتلين ما يعد لهن جهاد؟
فهو إذا دعتهم الحادث إذا دعتهم الحادث فإذا أخذهم فسوهم يشعر قد الطاقة مع التحجب مع الحذر من الخلوة يعني مع مراعاة حدود إسرائيل
ويكون لهم
يجب أن يكون فوق الجهاد إن شاء الله. لكن هذا جهاد خاص في نساء الإسلام
الله
إليك
شيخ الأمر في رمضان
هل الإسلام
يسأل
منها
في كل عام أو مرة واحدة؟
لا الإسلام كل عام وصلت في عمرة في رمضان فاجر حجه
لو
سجد يا شيخ في رمضان مثلا مره مرتين. نعم. العمره وكفرت بينهم. ما حجت فرعت العمره في كل شهرين.
صلى الله عليك من بدان الحج او العمره يصح حجه؟
يصح. لا يصح على السجان. الحج والله ما على استطاعه لا حاجة في السجان. ان استطاع الله حجه عفوا عنه. لا يصلي.
البدء في سبيل الله افضل من
فتره
العمره
رمضان وغير رمضان وفضل من الحج يعني الجهاد يعني الجهاد والنبي صلى الله عليه وسلم مسؤول عن يحفظ قليل من الله ورسوله اذا ثم معين قال الجهاد في سبيل الله اذا ثم معين قال الحج في سبيل الله الحج بعد الجهاد.
كثره الامر
يقولون
لا
تكفروا
الامر
لا
افضل
لكم
ان
تاخذوا المحاويج محل الجهاد والله مسوعه
كلها الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الحج وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان قابل حجة أو حجة معي متفق عليه. وعنه أن امرأة قالت يا رسول الله إن قريبة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم متفق عليه. وعن لقيط بن عامر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولفظ عنه قال حج عن أبيك واعتمر. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين. رواه البخاري.
صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اتبعهم. هذه الحج الاربعه كلها تتعلق بالحج والعمره. الحج الاول يقول صلى الله عليه وسلم عمره في رمضان تاتي الحجه العمرة مشروعة دائما في كل وقت إذا تقدم القول صلى الله عليه وسلم العمرة إذا هو كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له غير الدار من الجنة فالعمرة في جميع السنة قد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في قعدة قرب عمر فالمشروع أن يعتبر الإنسان فيما تيسر له العمرة في جميع السنة وزيارة البيت الطواف والسعي والتقصير أو الحلق العمرة زيارة البيت الشريف بيت العتيق مكة ليطوف ويسعى بالكعبة ويسعى بالصلاة ثم يقصر أو يحلق هذه العمرة وإذا في رمضان تعدل حجة في رواية حجة الماهي عليه الصلاة والسلام دل على هديها في رمضان وأن لها مزية خصوصية في الحديث الثاني والثالث دلالة على أن الشيخ الكبير والعجز الكبير الحج عنهما إذا كان الرجل كبير لا يستطيع الحج أو العجوز كبيرة حج عنهما ابنهما أو بنتهما ولهذا قالت امرأة في رسول الله أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج على أربعة عشر حج عنه قال حج عن أبيك وهكذا حديث ابن عبد العقيل قال حج عن أبيك واعتمر لا يستطيع الحج على أربعة لا يستطيع أربعة ولا واحد ولا يفطر أربعة هذا يدل على شرعية الحج عن العاجز وأن يحج عنه ولده أو غيره والحج الحج الرابع حديث السائب بن يزيد قال حج بي مع النبي صلى الله عليه وسلم دل على حجها الحج الصبي أن حجه صحيح لكنه نافعه حتى يبلغ فإذا كان الإنسان فأكثر نبى بنفسه وطاف بنفسه وسعى بنفسه وإذا كان دون ذلك حج به طاف به وليه سعى به وليه يكون الحج لله فإذا بلغ ودي عليه حجة حجة الإسلام بعد البلوغ إذا استطاع وهكذا العبد حج بنافلة إذا عتق حج حجة الإسلام وفق الله جل وعلا من الصلاة في التراويح والقيام أرجع عن الصلاة ما أخبر فيها شيء ما أخبر فيها شيء من صلاة ما أعلم شيء من صلاة في هذا لكن واصل هو واصل إذا خف بعضها وطلع بعضها هو واصل
بالعمرة
لأنه يتحرى في هذا القدر خاص الأوتار مع الهواه من القدر وينتهي على السبع في أرجاها والعمل فيها أكثر أفضل من ألف شهر في نفس الأرض ما في بس ما في حرام ولا بعد رمضان يقول إذا شاء العمرة العمرة صارت لنا بينها ما في حد محدود
الله يكون بالنسبة للذي يحج عن الغير ما يشترط أنه إذا وصى إذا كان ميت
لا ولا ما وصى لكن الشيطان قد حج عن نفسه لا بد حج عن غيره قد حج عن نفسه قد اعتمر عن نفسه
إذا كان مفرطا
ولا مفرط الحج عنه هي الآلة المغفرة ما هو العفو
هل أفضل الإنسان يسبح في تلك اللحظة ولا أفضل أن يصلي ركعتين هذه؟
سنة العشاء كسنة العشاء أول ولا التراويح التهجد بعد النافلة بعد نافلة العشاء الراتبة صلى العشاء ثم الراتبة ثم تهجد التراويح وغيره
هل أفضل يسبح ولا يقوم ما يعد هذه
الركعتين؟ لا يكتسب يعني بعد ما يفرغ من الأذكار صلى الراتبة هذه السنة السنة هو من يأتي بالأذكار الشرعية ثم يصلي الراتبة
حتى إن لم يدركوا إذا تقدم الإمام وصلى التراويح أحسن الله عليه
لا ما هو تقدم بعد ما يصلي الناس الناس تصلي النافله صلي النافله وصلي النوم والا يقدم صلى التسليم في الوالديه الرافله ما في باس
قولا ان الله ينظر بعين الرحمه حكم يا شيخ
هذا ربنا وحي من جواد كريم سبحانه وتعالى يرحم من يشاء ويعقل من يشاء جل وعلا فهو يرحم المستحق الى الرحمه ويعقل المستحق اليه
بالنسبة
للدعاء هل في مانع الإنسان يقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف. لا يسأله الخير ويعلمه الشر، ما لها صحة الدعاء. يسأل ربه الخير ويدعو به من الشر. يسأل الله خيرا، علم خيرا ما قدر، ويعوذ بالله من شر كل شيء. اللهم من خير كل عاجله وعافيه من شر كل عاجله وعافيه كله. تعوذ من شر يسأل الله الخير.
عبد الله
حدث النداء
لا رجاء
من جنته
ولا خوف من
النار. يقال يخفى عن هذا، هذا من جهله، ان صح عنه من جهل. الرسول الانبياء عبد الله خافوا من عذابه ورجوا رحمته، هم الرسل. عليه الصلاة والسلام. لكن لا صح عن هذا يدل على جهله، يعني عادله جاهله. والله يقول عن الرسل والأنبياء والأخيار إنهم كانوا يسافر ويدون رغبا ورهبا. ويقول سبحانه ولمن خاف مقام ربه جنتان. ويقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال تعالى أولئك يدعون يجتمعون مسيره مقرب ويرجو رحمته ويخافون عذابه. هكذا أولياء الله من الرسل والأخيار يعبدونه خلاف الله ومحبة ورجاء وخوفا جميعا. إنما يخاف الله الآخرة لا دين له.
رجل أتى من
الكويت
وزار
المدينة وأحرم من ميقات المدينة،
وكان هذا قبل رمضان
يريد أن يعتمر
في رمضان.
يأتي من الحل من التلعين ومن أعراف أرفاق ومن الحل خالد حدودا
لا
يستوى بالمدينة لأن أصلا في وقته ودى العمرة إذا أراد عمرة الإسرائيل في المدينة حدثنا ثلاث آيات وكان في المدينة ثم أخرج العمرة الثانية من التلعين بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. لا له جدا ولا في بس لكن الله يسر عليه من أقرب.
قال إن هذا خاص بالحائط
من كيس كيس الناس يطاع
وما أتاكم الرسول خذوه وما
نهاكم عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الحج وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي رجلا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا والمسلمون. قالوا من أنت؟ قال رسول الله. فرفعت امرأة صبيا فقالت هل هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم. وعن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت عكاظ ومدنة وفي المجاز اسواقا في الجاهليه فتاثروا ان يتجروا في المواسم فنزلت ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. اما بعد، هذه الاحاديث ثلاثه كلها تتعلق بالحج. الحديث الاول انه صلى الله عليه وسلم في بعض الاشياء لقي رسول من روحاء. روحاء موضع معروف في طريق المدينه للحج. فرفعت اليه امراه صبيا فاجرت اليها لحج عن نعم ولكن اجر. يدل على أنه لا بأس بتحجيل الصبيان الصغار وأنه كلهم حج نافلة. فإذا حج به أبوه أو أمه سواء كان صبيا أو صبية أنثى فلا بأس، وكل حج نافلة كان يعقل يقوه يسعى بنفسه، وإن كان يعقل طاف به وليه وسعى به وليه وقصر عنه وليه ويكون حج نافله. فإذا بلغ واستطاع وجب عليه حج الفرض بعد الظهور. إذا بلغ واستطاع وجب عليه حج الفرض ويكون حجه الذي قبل الظهور نافله. والحديث الثاني يدل على تواضع صلى الله عليه وسلم وأنه على حج على راحله فيها متاع وفيها ذهابه حاجته، دل على أنه لا بأس بهذا وأن هذا من التواضع. قصر الحج على مطية أو في حيارة فيها أسف معه وأسف فيها لا بأس، وهذا من التواضع. فالرسول الحج على ناقة معه حاجة في أهلها عليه الصلاة والسلام. والحديث الثالث كذلك يدل على جواز البيع والشراء في أيام الحج، وأنه لا حرج في ذلك. سكت الحاج لا بأس أن يبيع ويشتري وإن كان حاجا قد رد، ثم قال الله فيما شاء فيما أنت تغضب من ربكم. قال بعض الحجاج حرج من أن يبيع ويشتري لا ينزل الله الآية ليس عارف أن أنت تغضب من ربكم، فلا حرج على الحاج والمعتمد أن يبيع ويشتري في مكة وفي الطريق لا حرج في ذلك. وكانت عكاظ ومجنة ومن مجال أسواق الجاهلية فلما عندهم الله الإسلام ودخل الناس الإسلام تحرجوا نسأل الله العافية نسأل الله العافية نسأل الله العافية فلا حرج على الإنسان يبيع يشتري في مكة وفي المدينة وفي الطريق وإن كان أكثر من الحج أو العمرة وفق الله جميعا.
كثير من الأخوة قادمين خارج المملكة يأتي إلى أداء العمرة ويقول أريد أن أخذ عن والدي أو والدي في أواخر عمرة، يقول من أين أحرم، هل من التنعيم أو من الميقات؟
نحن العرفات أو التنعيم أو الجرالة، لأن قد دخل بحرم شرعي من الميقات مثل أخوة عشر من التنعيم، لأن قد أخذت الحرم الأول من الميقات صحيح نفسك هذا هو فلا مكان حرم أن تأخذ يعني خارج الحرم لكن ما يزال في الميقات من عرفات من الجيران من التنعيم يسمى من عمره الآن.
الله إليك قوله صلى الله عليه وسلم فلك أجره
هذا لا يعني لها أخذها الطوف وتساعده وتنمي عنه وهذا
بالصديق
أحمد فلها هو لا حجه ما هي لا حجة حجة هذا الحجة هو أجر حجة
الله إليك الأمرة
ولا يخلع
الله
حجة وأراد أن يأخذ حجة يعني أن في شيء لا يمكن قصه الحج ما قصه طبعا في الدنيا أراد في الدنيا لا يمكن قصه الدنيا لا ينبغي إلا إذا قصه على الحج حتى إذا حضروا في مكة ويحصلوا من الطواف والشرارات ومشي الحرام والخير شيء كثير إذا كان دافع الدين الله أعلم وأعلم لا تخلق الله السلام عليكم
هل هو دليل على ان المرأة تبشر الصحابية لبسمه كدليل على الستر؟
نعم استعمل الستر لكن في الحرام لا يلبس من نقاط في الآية
هل هو من واجبات الستر؟
عند الرجال هم يجوز الاغتسال لا استطاع الجهاء ولا يصح ولا لا لا يجوز الاغتسال
هل في دليل على أن
القصاص
يجب أن
تبشر؟ هم
لا
يجب. لا تستريد هذا القصاص.
ولا لم تستريد.
بس يجب الآية دوار.
يعني لو لم
تستريد
هل
يعتبر
خطأ؟ يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة العظيمة يبين سبحانه وتعالى أن بني آدم في خصال في شر أوقاته إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هؤلاء هم الرابحون هم السعداء. يقسم سبحانه على ذلك ويحلف بالعصر والزمان من الليل إلى النهار يقال له العصر ويقال لهم العصران. والله يقسم من أشياء من مخلوقاته سبحانه وتعالى لأنها تدل على عظمته واستحقاقه العبادة كما أقسم بالداريات وبالطور وبالنجم إذا هوى وبالسماويات الظهور والسلفي وضحاها وغير ذلك. هو سبحانه يقسم بما يشاء لا أحد يتحجر عليه. وفيما أقسم بأن المخلوقات دلالة على عظمته واستحقاقه العبادة وأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم. أما الإنسان فليس له يحلف إلا بربه المخلوق ليس له يحلف إلا بالله ولكن لا يحلف بغير الله كائنا من كان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بشيء من الله فقد اشرك. قوله عليه الصلاه والسلام من كان حالفا لم يحلف بالله او يصمت. وقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. قوله عليه الصلاه والسلام من حلف بالامانه فليس منا فالحلفكم بالله وحده. المخلوق ليس له حلف الا بالله لا يحلف بالانبياء ولا بالامانه ولا بابيه ولا بغير ذلك. وكانت الجاهلية لهم بآبائهم وأمهاتهم ورؤسائهم ثم نهاهم الله عن ذلك فأمر على يحلف إلا بالرب سبحانه وتعالى. وجميع الإنسان في خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا هؤلاء هم الرابحون. الذين آمنوا بالله ورسوله وحد الله وصدقوا رسله وآمنوا بما أخبر الله به ورسوله ثم آمنوا بأن الله ربهم ومعبودهم الحق وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأن رسول الله حقا إلى جميع الناس لا استقى عليه الجن والإنس وآمنوا بكل ما أخبر الله به ورسوله من يعني القيامة والجنة والنار وغير ذلك مما كان وما يكون قولهم مؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وبكل ما أخبر الله به ورسوله ثم عملوا ووحدوا الله وأخلصوا العبادة وأطاعوا أوامره وانتهوا النواهي قولهم الرابحون هم الأمناء هم السعداء ثم مع إيمانهم وعملهم الصالح تواصلوا بالحق يعني يتناصحون ويتواصلون بالحق يتواصلون بطاعة الله ورسوله يتواصلون بكثير من أنهى الله عنه ورسوله وأمر الرابع هو الصبر يتواصلون بالصبر أيضا لأن هذه الأمور تحتاج إلى صبر فالمؤمنون الصادقون الرابحون هم الذين آمنوا بالله ورسوله إيمانا صادقا آمنوا بأن الله معبودهم الحق وخصوه العبادة بدعائهم وخوفهم ورجائهم وصلاتهم وصومهم وذبحهم ونذرهم وإلى ذلك كله لله وحده خصوا الله بالعبادة دون كل ما سواه وصدقوا رسوله محمد عليه الصلاة والسلام وصدقوا الرسل وصدقوا بكل ما أخبر الله به ورسوله في كتابه وعلى لسان الرسول عليه الصلاة والسلام ثم مع الإيمان والتصديق عملوا وأطاعوا الله وتركوا نهيه وتعظوا من الله وتركوا نواهيه سبحانه وتعالى هؤلاء هم المؤمنون وحدوا الله وصدقوه وعملوا بما جاء به رسوله عليه الصلاه والسلام وانقادوا بالعمل فاطاعوا الاوامر وتركوا النواهي عن اخلاص لله ومحبه وتعظيم وتواصوا في ذلك بالحق فيما بينهم تناصحون يامرون بالمعروف ينهون عن المنكر يدعون الى الله هذه من صفات اهل الايمان الرابحين وأمر الرابع هو الصبر يتواصل بالصبر أيضا فيما بينهم حتى يؤدوا أمر الله وحتى ينصحوا عباد الله وحتى يدعوا ما حرم الله وحتى يستقيموا على دين الله جميعا الرجل مع أخيه مع جاره مع جيشه مع غيرهم من إخوان المسلمين ينصح ويوصي بالحق ويأمر بالمعروف ينهى عن المنكر هذا هو الطريق الذي به النجاة والعصمة هذا هو طريق السعادة هذا هو الصراط المستقيم توحيد الله وطاعته واتباع شريعته والتناصح بذلك والتواصي بذلك والصبر على ذلك ولهذا قال جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر الجن الإنسان من بني آدم وهكذا جن كلهم بخسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا بالله ووحدوه وخلصوا له العبادة وآمنوا بما أخبر به ورسوله من أمر الآخرة والجنة والنار وغير ذلك يعني صدقوا بكل ما أخبر الله به ورسوله ثم عملوا فأدوا ما أوجب الله وتركوا ما حرم الله وتواصوا فيما بينهم بالحق لما بينهم يتناصحون ويتواصون بطاعة الله ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله ومع هذا يتواصون بالصبر أيضا يصبرون على ذلك في جميع الأوقات هؤلاء هم الرابحون هم السعداء أصحاب هذه الصفات الأربع نسأل الله جعلنا وإياكم منهم وأن يثبتنا وإياكم على دينه وأن يعيننا وإياكم وظلات الفتن والناس في أشد الحاجة إلى التواصل هذه دار العمل دار الجهاد دار الخطر فأغلب الخلق في طاعة الهوى والشيطان وما أكثر الناس ولو حرصت من مؤمنين وقليل من عباد الشكور فالواجب على المؤمن أن يحرص على صحبة الأخيار والتواصل معهم بالحق والصبر على ذلك لعله ينجو في هذه الدار الخطيرة لعله يأتي الموت هو على طريق السلامة طريق النجاة وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
نهاية الشريط 11